الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة وتعليق على كتاب قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار للعلامة السعدي. وكنا قد وقفنا على الحديث 11، ونحن في يوم الثلاثاء 14 من شهر صفر عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم، قراءة مع الشيخ غلام.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الحديث 11 عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
هذا الحديث هو من جوامع الأخبار من وجهين: الأول أنه يرشد إلى طريق عظيم من طرق الخير، والثاني أنه أصل في أن الفقه في الدين هو الطريق الذي يرشدك إلى جوامع الأخبار. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث من أعظم فضائل العلم، وأن العلم النافع علامة على سعادة العبد، وأن الله أراد به خيرا. والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول،
يعني لم يجعل الله عز وجل المال علامة على الفضل والخير، بل إن الذي جعل المال والمنصب والجاه علامة على الخير هم المغرورون في الدنيا، كما ذكر الله ذلك في آيات كثيرة، منها ما جاء في سورة الفجر، قال عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. يظن أن الساعة في الدنيا وأن الأرزاق الدنيوية علامة الإكرام، وليس الأمر كذلك، فإن علامة الإكرام عند الله التقى، علامة الإفضال من الله الدين، ولا يمكن نيل التقى ونيل الدين إلا بالتفقه فيه. ولذلك كان هذا الحديث هو أصل سعادة العبد. يعلم العبد كيف يدرك سعادته؟ من أراد أن ينظر كيف يكون سعيدا فلينظر إلى علمه. من أراد أن ينظر هل هو قريب من الله، هل أراد الله به خيرا أو لا، فلينظر إلى علمه وعمله. نعم.
قال رحمه الله: والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام والأحكام وحقائق الإحسان، فإن الدين يشمل الثلاثة كلها، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، وأجابه صلى الله عليه وسلم بحدودها، ففسر الإيمان بأصوله الستة، وفسر الإسلام بقواعده الخمس، وفسر الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيدخل في ذلك التفقه في العقائد ومعرفة مذهب السلف فيها والتحقق به ظاهرا وباطنا، ومعرفة مذاهب المخالفين وبيان مخالفتها للكتاب والسنة. ودخل في ذلك علم الفقه، ودخل في ذلك علم الفقه أصوله وفروعه، أحكام العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها. قال: ودخل في ذلك التفقه بحقائق الإيمان ومعرفة السير ومعرفة السير والسلوك إلى الله الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة. وكذلك يدخل في هذا تعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها. فمن أراد الله به خيراً فقهه في هذه الأمور ووفقه لها، ودل مفهوم الحديث أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خيراً لحرمانه الأسباب التي تنال بها الخيرات وتكتسب بها السعادة.
هذه الأمور الأربعة التي أشار إليها المصنف هذه كلها مما يدلنا على أن هذا الحديث من جوامع الأخبار، فإن من أراد الله به خيراً فقهه في عقائد الأنبياء والمرسلين وفي علم فقههم، وكذلك في كيفية السير والسلوك والعبادة والتخلق، ثم الوسائل المعينة على ذلك. وهنا أنبه إلى أمر، وهو أن بعض الغالطين يظن أن الفقه في الدين هو العلم بأقوال الناس فحسب. الحقيقة هذا وإن سمي فقها على وجه الإطلاق فله وجه، ولكن هذا لا يسمى فقها في الدين. الفقه فقهان: فقه في الدين وهو فهم مراد الله ورسوله، وفقه في كلام الناس وهو العلم والإحاطة بكلامهم وطرق استنباطهم ومآخذ أدلتهم. فمن أراد أن يكون له الخيرية فليتفقه في الدين، كيف يستنبط من الكتاب والسنة، كيف يفهم مراد الله من كلام الله، كيف يستنبط من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسائل مهمة أيها الإخوة، لأن بعض الناس قد يشوش، ترى إنسانا يهتم بتفسير القرآن وفهم آياته وبشروحات الأحاديث وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده من يغلق عليه الباب ويقول له ادرس فقه فلان وفقه فلان وفقه فلان. هذا في الحقيقة هو فقه لكن ليس فقها في الدين. الفقه في الدين أن نتعلم مراد الله ورسوله، ولا يمكن ذلك إلا بتعلم مصدرين اللذان هما مصدر الفقه: الكتاب والسنة، والإجماع تبع لهما. نعم. ومنطوق الحديث واضح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة من الحديث أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فلم يتفقه في الدين بالكلية، تسأله عن أركان الإيمان لا يفهم، وعن أركان الإسلام لا يعقل، وتسأله عن شرائع الدين لا يعرف الصلاة ولا الصوم إلا تقليدا، ولا يعرف كيفية التقرب إلى الله عز وجل بالذكر والسلوك والسير، أن هذا لم يريد الله به خيرا، لم يريد الله به خيرا فهو محروم. وما من عبد يحس من نفسه حرمانا في جانب من جوانب العلم، سواء كان في العقائد أو في فقه الأحكام والمعاملات، أو كان في فقه السير والسلوك والعبادة والزهادة، ما يجد في نفسه حرمانا إلا بذنب، فليجدد التوبة وليسارع بالأوبة، فإن ما عند الله إنما يدرك بفضله وجوده وكرم وبالانطراح بين يديه سبحانه، وهو الكريم، بل هو أكرم الأكرمين جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفته عمل الشيطان. رواه مسلم.
هذا الحديث من جوامع الأخبار لأنه متضمن لمسائل وأصول لمسائل وأصول عظيمة، منها بيان خيرية المؤمنين، بيان خيرية المؤمنين أيهم الأخيار، ومنها بيان ما ينبغي الحرص عليه، ومنها بيان ما يستعين به العبد في سلوكه وسيره إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة، فمنها إثبات المحبة لله وأنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بها، ودل على أنها تتعلق بإرادته ومشيئته، وأيضاً تتفاضل، فمحبته للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف.
هذه نكتة لطيفة من الشيخ، فيها بيان أن الله جل في علاه يحب، وأن حبه سبحانه وتعالى ليس على قدر ودرجة واحدة للمؤمنين، فهو يحب فلاناً أكثر من فلان، بل ربما أحب العبد محبة حتى يصل حبه جل وعلا معه إلى أن يتخذه خليلاً، كما مر معنا أن اتخذ إبراهيم خليلاً واتخذ محمداً صلى الله عليه وسلم خليلاً. فإذا علم العبد أن الله جل وعلا يحب المؤمنين فليبحث عما به ينال محبة الله عز وجل، ومحبة الله تبارك وتعالى لا تنال بالجنس ولا باللون ولا باللغة، محبة الله تبارك وتعالى لا تنال لكوننا من تراب ولا لكوننا من ماء ولا لكوننا أبناء آدم وأبناء فلان وفلان، محبة الله تعالى إنما تنال بفعل الخيرات وترك المنكرات، وبقدر محبتنا لهذه الخيرات ومسارعتنا إلى هذه الخيرات ننال محبة رب البريات جل وعلا. فهو سبحانه يحب المؤمن القوي أكثر من غيره، وهو يحب المؤمنين من حيث العموم، الله مولى الذين آمنوا، الله يحب المؤمنين، لكن حبه للمؤمن القوي أعظم، ويحب المسلمين لكن حبه للمتقين أكثر، ويحب المسلمين لكن حبه للمتطهرين أعظم. هو سبحانه وتعالى يحب المسلمين على قدر إسلامهم، لكن حبه للتوابين أشد، ولهذا جاءت الآيات في إثبات المحاب الخاصة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله يحب المحسنين. نعم.
قال رحمه الله: ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان، فمن قام بها حق القيام وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان، ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن الضعيف. وهذا من أدلة السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه وبحسب أعماله.
يعني هذه المسألة عظيمة، وهي أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال اللسانية والأفعال البدنية. إذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان يفتش قلبه ويلاحظ قوله وينظر إلى فعله، لأنها مؤثرة في الإيمان سلباً وإيجاباً. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. قد مر معنا أن الإيمان ذو شعب، أعلاها لا إله إلا الله. ما وجه كون لا إله إلا الله أعلاها؟ لأنها المقصود الأساس من الإيمان، ولأنه لا يمكن قبول ما عداها بدونها. فإذا لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان، لأنه أصل للإيمان وهو الغاية المطلوبة من الإيمان، وما عدا ذلك فإنما هو إما أن يكون من الواجبات أو من المندوبات. وكيف يتقوى المؤمن في الإيمان؟ هذه مسألة مهمة. ظن بعض الناس أن تقوية المؤمن في الإيمان لا يكون إلا بالأعمال المندوبة والمستحبة، وهذا غلط كبير. فإن المؤمن يقوى إيمانه من الجهات الثلاث: أولاً في ترسيخ أصول الإيمان، فليس يقيننا كيقين الصديق، ولا صدقنا في الإيمان كصدق عمر، ولا ثباتنا في الإيمان كثبات عثمان، ولا حبنا وخوفنا ورجاؤنا كحب علي رضي الله تعالى عنه. إذن تأملوا معي أن أصل الإيمان الناس يتفاوتون فيه. إذن لابد أن نزيد هذه الأصول ونقويها. كذلك الأقوال اللسانية الناس فيها ليسوا سواء. منهم من يذكر الله مع حضور قلب وذهن وتأمل وتفكر، ومنهم من يذكر الله وقلبه في واد، ومنهم من يذكر الله وقلبه حاضر لكنه عن المعنى غافل. فالناس متفاوتون حتى في الأقوال اللسانية المتعلقة بالإيمان. كذلك الأعمال الناس فيها متفاوتون. هذا يصلي وأنت تصلي وهو يصلي، لكن شتان بين مصل ومصلي. فهذا مصل حاضر قلبه، حاضر لسانه، حاضر عقله، أين أنت منه؟ وأنت شارد أو لا تتأمل فيما تقول، أو قلبك في لهو وسهو عما تفعل. إذن لابد أن ندرك أن المؤمن القوي أحب إلى الله. كيف نقوي إيماننا؟ بترسيخ أصل الإيمان، بالتأمل والتدبر فيما نقول، وبحسن العمل، وبحسن العمل.
قال رحمه الله: وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة.
الذي هو أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص. أما كون الإيمان قول وعمل فالقرآن مملوء من هذا: ما ذكر الله الإيمان إلا وذكر معه العمل، وهو من باب عطف الخاص على العام: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات آيات كثيرة. ومما يدلك على زيادة الإيمان ونقصانه قول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى. والهدى قلنا إذا أطلق يراد به حسن العلم وحسن العمل، وإذا جاء مع الرشاد فالهدى حسن العلم والرشاد حسن العمل. وقال عز وجل: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. ليزداد الذين آمنوا إيمانا. ومما يدلك على أن الناس ليسوا في الإيمان سواء أن الله عز وجل فرق بينهم، فقال: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، ثم قال: وإذا ما أنزلت سورة فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. المنافقون فزادتهم رجسا إلى رجسهم، المؤمنون فزادتهم إيمان. إذن الإيمان يزيد وينقص. يقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكم. فقالت امرأة: وما نقصان دينها يا رسول الله؟ قالت قال صلى الله عليه وسلم لها: أليست إحداكن إذا حاضت تركت الصلاة؟ قالت: بلى. قال: فذاك نقصان دينها، فذاك نقصان دينها. فإن قال قائل: هذا ليس بيدها الحيضة، نقول: حتى لو ما كانت بيدها، الآن أنت أفضل أم الجماد؟ المؤمن أفضل ولا الجماد؟ المؤمن. طيب الجماد ليس بيده، لكن هذا ما له علاقة بالموضوع، النقصان حاصل لها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأما نقصان عقلها فإن الله قد جعل شهادة المرأة الواحدة بشهادة رجلين. نعم. ولما فاضل
أو العكس شيخ،
كيف
شهادة رجل بامرأتين؟
وإيش قلت؟ إيه، شهادة المرأة في مقابل شهادة رجلين. نعم،
كأنك عكست
شهادة نعم شهادة المرأتين في مقابل شهادة رجل. سبحان الله. نعم. ها؟ ما اسمع؟ والله هن الصالحات، هن القانتات إذا أحسن، والمرأة الصالحة نعمة من الله عز وجل، فإنها عون على الطاعة، والمرأة الطالحة نسأل الله السلامة والعافية فتنة للرجل. ولهذا يعني الناس يقولون: أكمل نصف دينك. شلون تكمل نصف دينك؟ تبحث عن المؤمنة التقية البار، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. شوفوا كيف. ها؟ نعم.
قال رحمه الله: ولما فضل النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين قويهم وضعيفهم خشي من توهم القدح في المفضول فقال: وفي كل خير. وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، وهو أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، ويحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول لئلا يتطرق القدح إلى المفضول. وكذلك في الجانب الآخر، إذا ذكرت مراتب الشر والأشرار وذكر التفاوت بينها، فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينهما من أسباب الخير أو الشر، وهذا كثير في الكتاب والسنة.
يعني مقصود المصنف أن الحكم العام إذا أطلق فينبغي التنبه إلى المحترزات، بمعنى آخر إياك والتعميم، إياك والتعميم. ولهذا كان شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين وشيخ مشايخنا كان له كلمة جميلة، لما سمعتها منه أول مرة استغربت، لكن لما نظرت إلى تطبيقاته وجدته قولا عظيما، وهو مستفاد من مثل هذه النصوص. قال: من عمم فإنه حري أن يقع في الكذب. هذا قول خطير. لياك والتعميم ما لم يكن عليه دليل من الكتاب والسنة نص، لأنك إذا عممت تقع في الخطأ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، حتى لا يتوهم متوهم أن المؤمن الضعيف ليس فيه خير. قال: وفي كل خير. هذا ذكر الاحتراز بعد العموم. إذن لا بد أن ننتبه لهذه القضية. يجي بعض الناس يقول: الناس ما فيهم خير. أعوذ بالله، وين تروح من الله يوم القيامة وأنت تقول الكلام هذا عن الناس؟ ترى بعض الناس يطلق الكلمة ما ينتبه له، يقول: الناس ما فيهم خير. شلون؟ وين أهل العبادة والتقى والصلاح؟ هذا ما يصلح. قال: والله أنا ما قصد. لا، إذا ما قصد أذكر المحترزات، صح ولا لا؟ بعض الناس يقول: والله المصر فيهم. ما يجوز هذا، المصر فيهم ناس علماء عباد سهاد. يجي واحد يقول: والله أهل اليمن فيهم. ما يصير يا جماعة، التعميم لا يجوز. يقول: أهل العراق كذا وكذا. لا، غلط. أما من أهل
أليس من أهل العراق الإمام أحمد بن حنبل؟ ها؟ ولا تبي تصرون مثل ذاك البدوي قال ها هو عراقي ما بيه، هو حنبلي بس لما قالوا له عراقي قال ما بيه. مو على كيفك، هذا إمام أهل السنة والجماعة. فلا يجوز للإنسان يعمم يا أيها الإخوة، التعميم يوقع في الخطأ ولا ريب، ما دام ما في نص يدل على العموم لا تعمم. لكن إن كان ولا بد أن تخبر تقول بعض الناس، ها تقول بعضهم يقول من هذا الباب، هذا شيء جميل جدا، وهو أنك دائما تقول البعض، أو إذا عممت أن تخصص بالوصف، إذا عممت أن تخصص بالوصف. نسأل الله جل وعلا أن يعصم ألسنتنا. والله يا إخوة يعني مصايب الألسن اليوم شيء كبير كبير جدا، حتى في المدح لا تعمم، لأنك إن مدحت في حتى الطوائف لا تعمم. يعني يجي واحد ويقول مثلا الخوارج كلهم زنادقة، هذا غلط. الإمام علي رضي الله عنه سئل عن بعض الخوارج قال كفار هم، قال من الكفر فر، قال منافقون هم، قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، قال فما هم، قال قوم ضلوا الطريق. إذن لابد أن نكون منصفين. يا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقارب. لا تعمم في الشر فتقع في الخطأ، ولا تعمم في الخير فتقع في الزلل. ودائما احصر كلامك، إن كان عموما فأتي بالمحترزات، أو أذكر البعضية من أول الكلام ولا تحتاج إلى المحترزات. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية ومحبة الله والقيام بدينه، وأنهم في ذلك درجات، ولكل درجات مما عملوا.
الله. نعم. درجات بين المؤمنين متفاوتة بمئة درجة، على قول بعض العلماء كما ذكره ابن القيم في ذكر درجات الجنة. وبعض العلماء يقول الله أعلم كم درجات الجنة، لكن ما بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والكوكب الدري في السماء، يعني شيء مهول. لذلك لا بد الإنسان يجتهد. قال بعض المفسرين في قوله تعالى: يا ليتني قدمت لحياتي، مع أن الآية جاءت في سياق الحديث عن الكفار، لكن العموم صحيح. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فقال بعضهم حتى المؤمن يتحسر لفوات لحظة أو ساعة بدون طاعة، لأنها فوتت عليه درجات. نعم.
قال: ويجمعهم ثلاثة أقسام: السابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، وكملوا ما باشروه من الأعمال واتصفوا بجميع صفات الكمال.
السابقون إلى الخيرات لهم ثلاث علامات: العلامة الأولى أولية المبادرة، ما يسوف، يسمع حي على الصلاة يقوم، يسمع بخير يسرع يبادر. هذه أول علامة للسابقين الخيرات، أنهم من أهل المبادرة، أنهم من أهل المبادرة. الثانية أنهم يحرصون كل الحرص على أن لا يتركوا واجبا ولا يرتكبوا محرما، فإن حصل يستغفرون مباشرة ويتوبون، وليس معنى هذا أنهم معصومين. الثالثة أنهم دائم التوقي عما فيه شبهة أو عما يؤدي إلى شبهة. هذه هي علامات المتسابقين إلى الخيرات. حتى قال بعض السلف قال لا يكون الرجل تقيا حتى يدع ما لا بأس به خشية الوقوع مما فيه بأسه، حتى يدع ما لا بأس به خشية الوقوع مما به بأسه. ها، لهذا ينبغي للإخوة للإنسان يتعامل مع الله، ما التعامل مع الناس، تعامل مع الله. أحد مشايخي رحمه الله جاءه أحد أولادي فقال له إن فلان أكل حقك، فقال له وما الضير في ذلك، أليس يوجد يوم القيامة؟ قال بلى. قال خليه يأكل، أنا يوم القيامة سأخذ حقي كاملا، لماذا أنازعه الآن وأذهب إلى القضاء وأذهب إلى المحاكم وإلى آخره، قد يكون في سبيل ذلك يؤدي مني إلى عفو أو يؤدي مني إلى غفلة أو يكون مني ما هو زيادة في مطالبة الحق، لكن الحكم العدل الله جل فيه. يا إخوان شوفوا التعامل شلون، هذا التعامل عظيم أيها الإخوة. نعم، الصنف الثالث الثاني.
قال رحمه الله: ثم المقتصدون الذين اقتصروا على القيام بالواجبات وترك المحظورات.
إذن لهم علامة واحدة، أنهم لا يقصرون في الواجبات ولا يرتكبون المحظورات، فإن حصل منهم عفوة تابوا، لكن المبادرة ليسوا مبادرين في الأمور المباحات، ليسوا متيقظين ومتوسعين. نعم.
ثم الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا.
يعني هذا، هذه الآية تكاد تنطبق علينا، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليه. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، كلام جامع نافع محتو على سعادة الدنيا والآخرة.
الله أكبر. الله.
والأمور النافعة قسمان: أمور دينية وأمور دنيوية، والعبد محتاج إلى الدنيوية كما أنه محتاج إلى الدينية، فمدار سعادته وتوفيقه الحرص والاجتهاد على الأمور النافعة منهما مع الاستعانة بالله تعالى. فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها كان ذلك كماله وعنوان فلاحه، ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها. فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة بل كان كسلان لم يدرك شيئا، فالكسل هو أصل الخيبة والفشل، فالكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال مكرمة ولا يحظى بدين ولا دنيا. ومتى كان حريصا لكن على غير الأمور النافعة، إما على أمور ضارة أو مفوتة للكمال، كان ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخير وحصول الشر والضرر. فكم من حريص على سلوك طريق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء. وإذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها واجتهد فيها لم تتم له إلا بصدق اللجئ والاستعانة بالله على إدراكها وتكميلها، وألا يتكل على نفسه وحوله وقوته، بل يكون اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه، فبذلك تهون عليه المصاعب وتتيسر له الأحوال وتتم له النتائج والثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا. لكنه في هذه الأحوال محتاج بل مضطر غاية الاضطرار إلى معرفة الأمور النافعة التي ينبغي الحرص عليها والجد في طلبها.
الأمور النافعة قسمان: أمور دينية وأمور دنيوية معينة على العمل الصالح، معينة على تحصيل المنافع. أما الأمور الدينية فأعظمها أن الإنسان يضبط نفسه وفق أمر الله في نومه ويقظته وأكله وشربه وحديثه وإعطائه ومنعه وحبه وبغضه. هذا من أنفع ما يكون للإنسان، لأن الإنسان الذي يضبط نفسه مع شرع الله عز وجل ينضبط، لا يتأخر عن الدوام. ليش؟ صلى الفجر، جالس للإشراق، رايح الدوام، شلون يتأخر؟ لا يتسبب في الزحام مع الناس، قاعد متأخر يلا دوس مثلا، تجد أنه يأكل ما يقيم صلبه، لا يتأذى الناس من جشائه ومن ما يخرج منه من الروائح مثلا. فالإنسان الذي يريد المنافع فأولا عليه بالأمور الدينية، فإنها معينة على أمور الدين وعلى أمور الدنيا. أما الأمور الدنيوية المعينة فهو أن ينظر العبد إلى ما به فساد بدنه فيبتعد عنه ولو كان محبوبا لنفسه، وينظر إلى ما فيه صلاحه وصلاح بدنه فيحصلها من طريق مباح ولو كان شاقا، وبهذا يحصل الأمور النافعة الدينية والدنيوية. ولهذا كان من خاصة دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم.
قال رحمه الله: فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: علم نافع وعمل صالح. أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال والحالة التقريبية. والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظاً فليكرره كثيراً متدبراً لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول.
هذه مسألة مهمة، أن العلم النافع هو من أعظم ما يعين على الأمور الدينية. وكيف يحصل الإنسان العلم النافع؟ يحفظ بتناً في كل فن من فنونه مما يريد تحصيله، إذا لم يستطع يكرر المتن مرات بعد المرة بعد المرة 20 مرة في المعاني ترسخ وتثبت. نعم.
قال رحمه الله: فمن حرص على هذا الذي ذكرناه واستعان بالله أعانه الله وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه. ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا
أنتم ترون اليوم أنتم ترون أن أهل الدنيا إذا أحد من الناس سلك المسلك الذي يريده هو تجده يعطيه ويغدق عليه. يعني مثلا الدولة تريد ناس في الشرطة، تريد ناس في الجيش، عملوا لهم كليات، يقول لهم تعالوا ادرسوا، وهم يدرسون يدفعون لهم معاشات ويعطونهم مرغبات ويعطونهم يعني أشياء تشجعهم على الدراسة على كذا حتى يتخرجوا. فمن يقبل على العلم الشرعي يكرمه الله عز وجل، يكرمه الله إكرام ما بعده إكرام. لذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا، أن من حرص على العلم النافع فإن الله سبحانه وتعالى يعينه، والله سبحانه وتعالى يسهل له طريق إلى الجنة، يجعله الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ييسر له ما قد صعب، ييسر له ما قد عسر. نعم.
قال رحمه الله: من سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء، كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به، فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم.
من سلك غير الطريقة النافعة يجلس سنين ولا يحصل شيئا، سنين. كان والدي رحمه الله أحيانا وأنا أقرأ عليه بعض التفاسير يبكي، يقول: 15 سنة من عمري لو كنت جعلته كله في التفسير لكنت الآن إماما في التفسير. 15 سنة غايب عن أهله وعياله وجماعته وأمه يطلب العلم. يقول: التفسير درسناه في 6 أشهر فقط، طيب والباقي العمر كله في علوم لا تنفع، ما يوجد منهجية. لهذا ينبغي للإنسان أن يتدرج، يتدرج، ما يمر عليه 15 سنة إلا وهو عالم في الفن، عالم في الفن بمعنى الكلمة. بعض الناس مكانك راوح، لماذا؟ لا يسلك المنهجية في طلب العلم، هذا غلط عظيم. وقد يسر الله تبارك وتعالى أن وضعنا جدولا في كل فن من فنون العلم، تفسير، الحديث، العقيدة، الفقه، الأصول، غيرها من العلوم، وضعنا له متنا للحفظ، وكتابا متوسطا في شرح عليه، وكتابا متوسطا عاما في الباب والمطولات. إذا مشى طالب العلم على هذا ينفع الله عز وجل به بعد سنين. نعم.
قال: وأما الأمر الثاني وهو العمل الصالح، فهو العمل الذي جمع الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو التقرب إلى الله باعتقاد ما يجب لله من صفات الكمال، ما يستحقه على عباده من العبودية، وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، وتصديقه وتصديق رسوله في كل خبر أخبر به عما مضى وعما يستقبل عن الرسل والكتب والملائكة وأحوال الآخرة والجنة والنار والثواب والعقاب وغير ذلك، ثم يسعى في أداء ما فرضه الله على عباده من حقوق الله وحقوق خلقه، ويكمل ذلك بالنوافل والتطوعات خصوصاً المؤكدة في أوقاتها، مستعيناً بالله على فعلها وعلى تحقيقها وتكميلها، وفعلها على وجه الإخلاص الذي لا يشوبه غرض من الأغراض النفسية. وكذلك يتقرب إلى الله بترك المحرمات وخصوصاً التي تدعو إليها النفوس وتميل إليها، فيتقرب إلى ربه بتركها لله كما يتقرب إليه بفعل المأمورات. فمتى وفق العبد لسلوك هذا الطريق في العمل واستعان الله على ذلك أفلح وأنجح، وكان كماله بحسب ما قام به من هذه الأمور، ونقصه بحسب ما فاته منها.
الإنسان الذي يريد أن يكون نافعاً فيما يتعلق بالأمور الدينية، أهم شيء في هذا الباب أن لا تكون يعني ممن يعتدون بأنفسهم. كن مستعيناً بالله دائماً، أي واجب من الواجبات ما قدرت على فعله تيقن أن هناك أحد أمرين: إما خلل في الاستعانة، وإما خلل في الوسيلة، لم تستعن بالله كما ينبغي، أو لم تأتي الأمر من بابه. وهكذا في ترك المنكرات، كثير من الناس يتركون بعض المنكرات، يقول: أنا رجال عندي عزيمة وكذا، ثم يرجع وينتكس. ما هو السبب؟ أنه لم يتركها لله، ولم يكن مستعيناً في تركه بالله عز وجل فانتكس. ونعرف رجل يعني شرب الدخان أكثر من 40 سنة، 40 سنة ويشرب الدخان، لما وصل إلى 60 يعني ترك الدخان، فسألته كيف استطعت تترك الدخان؟ قال حاولت قبل هذا مرارا وتكرارا، وكل مرة يقول مرة أحلف بالطلاق، ومرة أحلف بالنذر، ومرة، ويقول ما في فائدة. يقول يوم من الأيام يقول قمت من الليل قلت يا رب أنت المعين أطلبها منك. يقول والله صار الدخان أبغض شيء لنفسي من الصباح، حتى مات رحمه الله ما شرب الدخان. يعني هذا أمر ترى مهم جدا. من هنا ندرك أن الصحابة تركوا شرب الخمر، وكان بعضهم قد أدمنها إدمانا. وكلكم تعرفون حديث حمزة رضي الله عنه لما شرب الخمر قبل التحريم وجب أسلمة إبل علي بن أبي طالب التي كان أعدها لوليمة عرس فاطمة. فلما استعانوا بالله وجاء تحريم الخمر ما لقينا أحد منهم قال والله ما أقدر أتركه. ليش؟ استعانة بالله عز وجل. فاستعن بالله ولا تعجز. الشيء اللي ما تقدر استعن بالله، سواء على فعله من الواجبات أو تركه من المحرم، توكل على الله بس. أطلبها من الله، هو أكرم الأكرمين، لا يعجزه شيء، يعطيك. نعم.
قال رحمه الله: وأما الأمور النافعة في الدنيا فالعبد لا بد له من طلب الرزق، فينبغي أن يسلك أنفع الأسباب الدنيوية اللائقة بحاله، وذلك يختلف باختلاف الناس، ويقصد بكسبه وسعيه القيام بواجب نفسه وواجب عائلته ومن يقوم بمؤنته، وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه عن الخلق، وكذلك ينوي بسعيه وكسبه تحصيل ما تقوم به العبوديات المالية من الزكاة والصدقة والنفقات الخيرية الخاصة والعامة مما يتوقف على المال.
وينوي أيضا في كسبه أنه يريد الإنفاق في أوجه الخيرات، يريد التقرب إلى الله بأعمال البر. هذه نية معينة على كسب الخيرات. نعم.
قال رحمه الله: ويقصد المكاسب الطيبة متجنبا للمكاسب الخبيثة المحرمة. فمتى كان طلب العبد وسعيه في الدنيا لهذه المقاصد الجليلة وسلك أنفع طريق يراه مناسبا لحاله، كانت حركاته وسعيه قربة يتقرب إلى الله بها. ومن تمام ذلك لا يتكل العبد على حوله وقوته وذكائه ومعرفته وحذقه بمعرفة الأسباب وإدارتها، بل يستعين بربه متوكلا عليه راجيا منه أن ييسره لأيسر الأمور وأنجحها وأقربها تحصيلا لمراده، ويسأل ربه أن يبارك له في رزقه. فأول بركة الرزق أن يكون مؤسسا على التقوى والنية الصالحة. ومن بركة الرزق أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحبة. ومن بركة الرزق أن لا ينسى العبد الفضل في المعاملة، كما قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، بالتيسير على الموسرين وإنظار المعسرين والمحاباة عند البيع والشراء بما تيسر من قليل أو كثير، فبذلك ينال العبد خيرا كثيرا.
نكمل بعد الأذان إن شاء الله. أستغفر الله.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا
بعض الناس يظن أن بركة الرزق يعني كثرته في العدد، وهذا من الخطأ البين. فإن بركة الرزق من عدة جهات ذكرها المصنف رحمه الله. الأول، علامة البركة في الرزق أن القليل يكفيك ويغنيك عن الكثير، أن القليل يكفيك ويغنيك عن الكثير. العلامة الثانية من علامات البركة في الرزق أنك تؤدي حق الله منها ولا تبخل، بل أنك تؤدي حق الله منها ولا تبخل، بل وتسارع في الخيرات وأوجه الطاعات الأخرى. العلامة الثالثة من علامات البركة في الرزق أنك تجعلها في يدك لا في قلبك، فلا تتحسر على فواتها، وتيسر بها على الناس فهذه علامات البركة في الرزق. أنا أعرف ناس عندهم الملايين، لو يضيع منه دينار يقيم الدنيا ويقعدها، هذا لم يبارك له، ما يحس بالبركة، طول حياته عايش متحسر. أعرف ناس عنده مئات الآلاف في البنك، حتى يخرج زكاة ماله أنت تحس في قرارة نفسك أن روحه ستخرج الآن. والله أنا أعرف ناس بهذا الطريقة، شيء عجب. لماذا؟ لأن البركة منزوعة من مال. أعرف ناس عندهم ألوف مؤلفة، عندما يأتيه إنسان يطلب منه شيئا أو خيرا يدعي أنه ليس عنده، هذا أمر عجب سبحان الله العظيم. فنسأل الله البركة في الرزق، نسأل الله البركة في الرزق. نعم.
قال رحمه،
وأنبه على أمر انتشر أظن في هذه الأيام واتساب بين الناس، إنه لا يجوز، لا يسأل الرزق من الله، وأنه قيل لأحد الصالحين لما لا تسأل الرزق؟ قال الرزق مضمون، وإنما أسأل البركة فيه. هذا الكلام مخالف للمنصوص، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يسأل الرزق، وفي القرآن الكريم فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا، وكان صلى الله عليه وسلم من دعائه رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. فلا يجوز أن ننشر كلام لأنه كلام صالح فلان وفلان وندع كلام الله والرسول. نسأل الله عز وجل الرزق، ونسأل الله عز وجل البركة فيه، نسأل الأمرين معا، مثل ما تسأل الله العافية وتسأل الله دوام العافية، مثل ما تسأل الله عز وجل الصحة وتسأل الله دوام الصحة، فكذلك الرزق، تسأل الله الرزق وتسأل الله دوام الرزق. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل أي المكاسب أولى وأفضل؟ قيل قد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من فضل الزراعة والحراثة، ومنهم من فضل البيع والشراء، ومنهم من فضل القيام بالصناعات والحرف ونحوها، وكل منهم أدلى بحجته. ولكن هذا الحديث هو الفاصل للنزاع، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. والنافع من ذلك معلوم أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فمنهم من تكون الحراثة والزراعة أفضل في حقه، ومنهم من يكون البيع والشراء والقيام بالصناعة التي يحسنها أفضل في حقه، فالأفضل من ذلك وغيره الأنفع،
أي بحسب الأحوال وبحسب الأماكن والبلدان.
فصلوات الله وسلامه على من أعطي جوامع الكلم ونوافعه،
اللهم صل وسلم عليه.
ثم إنه صلى الله عليه وسلم حض على الرضا بقضاء الله وقدره، بعد ذلك الجهد،
بعد بذل الجهد،
أحسن عليك، بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع في الحرص على النافع. فإذا أصاب العبد ما يكرهه فلا ينسب ذلك إلى ترك بعض الأسباب التي يظن نفعها لو فعلها، بل يسكن إلى قضاء الله وقدره ليزداد إيمانه ويسكن قلبه وتستريح نفسه. فإن لو في هذه الحال تفتح عمل الشيطان بنقص إيمانه بالقدر واعتراضه عليه، وفتح أبواب الهم والحزن المضعف للقلب. وهذه الحال التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم الطرق لراحة القلب وأدعى لحصول القناعة والحياة الطيبة، وهو الحرص على الأمور النافعة والاجتهاد في تحصيلها والاستعانة بالله عليها وشكر الله على ما يسره منها ورضا عنه بما فات ولم يحصل منها.
يعني بعض الناس إذا حصل له مضرة في بدنه، في ماله، في أهله، في يقول لو أني سويت كذا ما حصل. هذا لا ينبغي للمؤمن، لأنه يعلم أنه إنما كان هذا مقدرا. كيف نعلم المقدر بوقوعه؟ لا نعلم المقدر قبل وقوع، قبل الوقوع نجتهد في بذل كل ما نستطيع، بعد الوقوع نكل الأمر إلى الله عز وجل ونعلم أن هذا مكتوب ولا مفر من المكتوب. ما لا يوجد مفر من المكتوب، يعني المصائب مكتوبة، ما يمكن لأحد أن يفر منها. ولهذا قال عمر: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، وين ما تروح أنت تعيش في قضاء الله. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن استعمال لو تختلف باختلاف ما قصد بها، فإن استعملت في هذه الحال التي لا يمكن استدراك الفائت منها فيها، فإنها تفتح على العبد عمل الشيطان كما تقدم. وكذلك لو استعملت في تمني الشر والمعاصي فإنها مذمومة وصاحبها آثم ولو لم يباشر المعصية، فإنه تمنى حصولها. وأما إذا استعملت في تمني الخير أو في بيان العلم النافع فإنها محمودة، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
هذا هو الأمر الجامع، لو في تمني الشر في الاعتراض على القدر لا يجوز، لو في تمني الخير وفي تحصيل الخيرات أمر محبوب شرعا.
وهذا الأصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر بالحرص على الأمور النافعة، ومن لازمه اجتناب الأمور الضارة مع الاستعانة بالله، يشمل استعماله والأمر به في الأمور الجزئية المختصة بالعبد ومتعلقاته، ويشمل الأمور الكلية المتعلقة بعموم الأمة. فعليهم جميعا أن يحرصوا على الأمور النافعة وهي المصالح الكلية، والاستعداد لأعدائهم بكل مستطاع مما يناسب الوقت من القوة المعنوية والمادية، ويبذلوا غاية مقدورهم في ذلك مستعينين بالله على تحقيقه وتكميله ودفع جميع ما يضاد ذلك. وشرح هذه الجملة يطول وتفاصيلها معروفة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإيمان بالقضاء والقدر والعمل بالأسباب النافعة، وهذان الأصلان دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، ولا يتم الدين إلا بهما، بل لا تتم الأمور المقصودة كلها إلا بهما، لأن قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك أمر بكل سبب ديني ودنيوي، بل أمر بالجد والاجتهاد فيه والحرص عليه نية وهمة وفعلا وتدبيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله، إيمان بالقضاء والقدر وأمر بالتوكل على الله الذي هو الاعتماد التام على حوله وقوته تعالى في جلب المصالح ودفع المضار، مع الثقة التامة بالله في نجاح ذلك. فالمتبع للرسول صلى الله عليه وسلم يتعين عليه أن يتوكل على الله في أمر دينه ودنياه، وأن يقوم بكل سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته، والله المستعان.
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إن الدنيا والدين قائم على إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد الله مستعينين به حتى في أمور الدنيا، نعبد الله نستعين الله في أمور دنيانا وفي أمور ديننا. نسأل الله عز وجل العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.